رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجن.
كما قال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. قال: وكذلك رواه ابن وهب والليث، وكاتبه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح، وتابعه أبو بكر بن أبي مريم عن سعيد بن سويد به. وقال الإمام أحمد أيضا: أخبرنا النضر، قال أخبرنا الفرج، قال أخبرنا لقمان بن عامر، قال سمعت أبا أمامة قال: قلت يا رسول الله، ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم عليه السلام، ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائرا حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبا، أو حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبا، وهو عيسى بن مريم عليه السلام، حيث قام في بني إسرائيل خطيبا وقال: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا قال في هذا الحديث: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم.
طيب، هذا الأول اللي هو من طريق سعيد بن سويد الكلبي، هذا إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل، أي ملقى على الأرض، هذا معنى لمنجدل، في طينته. لكن إسناده ضعيف، لأن سعيد بن سويد الكلبي هذا الشامي هذا مجهول. نعم، هذا مجهول. وقال البخاري: لم يصح حديثه، يعني البخاري لطيف ماذا قال؟ لم يصح حديثه. والثاني حسن، الثاني حسن، الحديث حسن، وهو قال أحمد بسناده إلى أبي أمامة: يا رسول الله، ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم. هو دعا، بعث فيهم رسولا وبعث، استجاب دعوة إبراهيم، هذا أبعد أمره. وبشرى عيسى بي ويأتي رسول بعدي اسمه أحمد، ورأت أمي أنها خرج منها نور أضاء لها لو قصور الشام. هذا حسن الحديث في أحمد، أن أبو أمامة قال: ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة إبراهيم أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. إذن هذا من السيرة التي تثبت، السيرة كثير، لا تنسون اليوم درس السيرة بعد المغرب، السيرة كثير منها لم يثبت، لكن هذا مما ثبت، أن من دلائل النبوة أن أم رسول الله وهي آمنة بنت وهب رأت أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام. هذه من السيرة التي ثبتت، في سيرة كثير يعني مرسل حديث معلق كسيرة بن هشام، في عدة أشياء لم تثبت، لكن هذا من اللي ثبت، أنه من دلال نبوة النبي أنه أم النبي رأت نور خرج منها أضاء له قصور الشام، قصور بالشام، هذا ثابت. حسن العلامة الألباني رحمه الله. نعم،
قال: وقوله ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، قيل كان مناما رأته حين حملت به وقصته على قومها، فشاع فيهم وانتشر بينهم، وكان ذلك توطئة. وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله.
صحيح.
وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها، ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري: وهم بالشام.
أي شف، هذا من فضائل الشام وتميزها ظهور طائفة المنصورة بتميز أو بقوة أو، وهذا لا يعني أن الطائفة المنصورة فقط تكون إيش بالشام. يعني ومنهم من في الشام، لكن لعله أشار لهم لتميز وقوة، فهي بلد الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الشام أو ذكر فضائل منها: طوبى للشام، ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه، على الشام، باسطة أجنحتها على الشام، ملائكة الرحمن. وقال فيها صلى الله عليه وسلم: هي صفوة الله من أرضه، فيها صفوته من عباده. ولذلك شيخنا صاحب الفوزان لما جئت مرة من دمشق سألني عن الشام، كيف أحوالهم هناك وكيف، فذكرت له ما أعرف من بعد كثير من الناس عن طلب العلم وعن واتباع الهوى والبدع أو كما ذكرت، فقال: مهما قلت لي من أحوال بالشام فسيبقى فيها ركائز خير وتوحيد وسنة. ينصر عيسى أول ما ينصر، وين ينصر أول ما ينصر؟ في الشام. ما ينزل عيسى وين؟
المنارة البيضاء
شرقي. عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، المنارة البيضاء شفت صورتها الله أعلم، هذا في أكثر من وجه شرق دمشق. فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى الغوطة، حديث صحيح، فسطاطهم المكان اللي يحتمون فيه من ملاحم، مثل الفسطاط الخيمة، جيك برد حر تجي الفسطاط الخيمة تحميك من الحر والمطر. فالفتن العظيمة سيكون ملاذ المسلمين وفسطاطهم بالغوطة بأرض الشام، والغوطة موجودة بالاسم إلى الآن، لن يصبح اسمها آخر الزمان غوطة، غوطة إلى الآن موجود، النبي نص على اسمها وهي في الشام صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني رأينا دعوة والله قوية في الشام، دعوة قوية جدا على يد شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا. كل علماءنا الآن، شيخنا بن باز والإبراهيم قبل مفتي الديار السعودية، والشيخ عبد الوهاب حامل راية التوحيد قبل 200 سنة وإمام مجدد أو أكثر، كل ما اكتبتهم قبل نبوغهم أكثر ما اعتمدوا عليه من أساسيات الكتب اللي اعتمدوا عليها الشيخ عبد الوهاب وهيئة كبار العلماء عندنا هنا، كتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن كثير اللي تقرؤون تفسيره. وهم من وين؟ من دمشق، والنبي قال: دمشق خير مدن الشام، خير مدن الشام دمشق، سماها صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن اسمها دمشق إلى الآن. وألقيت فيهم كلمة في الشام ورأيت الجمهور، وأول مرة يسمعونها في ذاك المسجد، كنت في زيارة للشيخ عبد القادر النأوق محقق زاد المعاد العلامة الألباني، قال: هذا الرجل كان معي في المكتبة الظاهرية واشتغل معي في التحقيق، يعني هو يبحث والشيخ يبحث، لكن تفوق الشيخ عليه كان واضح كبير جدا، لكن الشيخ قال: يرجال إذا استمر خير، أنه كان يبحث في الحديث وينظر في الرجال. فكنت من أحسن من أعرف إذا ذهبت دمشق، حكم أن لي تأهل من هناك من نحو 25 سنة وتردد على منطقة الشام، ما كنت أعرف يعني من أقرب ما كنت أعرف عبد القادر عنده مكتبة، وكان كل ما نسأله عن حديث يرجع إلى الألباني هو في المكتبة، يرجع للشيخ. فالمكتبة التي تجدها عند العلماء، علماءنا كلها شامية، أكثرها شامية. كتب المغني، المغني صاحبه من وين؟ مقدام المقدسي من الشام. أكثر كتاب معتمد في المملكة في الفقه في باب ما يسمى المذاهب، الخلافات الفقهية، المغني، ليس الاستذكار هنا المعتمد، المغني. من مصنفه؟ عبد الله ابن قدام المقدسي. المقادس الآخرين صاحب كتاب العمدة، عمدة الأحكام، كم درس عندنا في السعودية عمدة الأحكام؟ في المسجد هنا انتهينا منه الحمد لله خلال 6 شهور في درس الفجر، كان بعضكم مهتم درس الفجر وانتهينا منه في نحو 6 شهور، وهو كتاب عظيم فيما اتفق عليه الشيخان في أغلبه في باب الفقه من أحاديث البخاري ومسلم من الشام، ابن تيمية، ابن كثير من الشام، النووي من الشام. إذن المكتبة الشامية حلت القوة والأكثرية. إذا فتحت مكتبة الآن، وبشرنا الأخ عبد الله جزاه الله خير أنه افتتحت مكتبة، نسأل الله يجعل أمرها على السنة، وطلبت منه أنه يسميها معرفة السنة والآثار، ولا أدري وش بيسمونها. على كل حال أي، فهذا سيجدون أن لمن يحطون الكتب أكثرها، أكثر مصنفيها شاميون. وفي صحيح البخاري في الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، في صحيح البخاري وهم بالشام، وهم بالشام. فهو تدخل المكتبة طول عرض المكتبة فلان فلان، إما دمشقي إما ورواة الحديث، تجدهم عدد كبير منهم من الشام. واستقر بعض الصحابة في الشام، منهم من؟ أبو الدرداء رضي الله عنه، عدد من الصحابة استقر بالشام، ترك المدينة وذهب إلى الشام. ليش؟ لأنهم كانوا في تنقلات في الأصل للمصلحة العلم. يجي واحد فرضا يقول أنا في جدة ومرتبط بحلقة لكن أفهم فيها، فرضا أفهم فيها، أروح حلقة ثانية مكان ثاني مهم متيسر لي أتوظف هناك أقدر أحضر حلقات. يا أخي المهم تعمل مصلحتك في إيش؟ في وجودك في المنطقة. كنت معلم تبقى، الصحابة بقوا بعضهم في الشام ما بقوا في المدينة. كنت متعلم برضا الحلقة اللي متيسرت لك رحت هناك، بيكون وظيفتي لين الساعة 9 ما أقدر أحضر الحلقات، ما أعرف هناك مدرس أفهم منه. المهم في كل مكان تبقى فيه في الأرض لمصلحتك الدينية، الأرض لا تقدس أهلها. طيب اقرأ.
قال وفي صحيح البخاري وهم بالشام، قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له قد استجيب لك وهو كائن في آخر الزمان، وكذا قال السدي وقتاده. وقوله تعالى ويعلمهم الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة، قاله الحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيرهم.
ما كملت عفوا، فألقيت بهم كلمة في مصطبة سعد الدين بالميدان، وهناك أكبر مسجد يعني نحو هذا المسجد كبير، أقل منه في المساحة. فقلت لهم في كلمتي، والتي جاء ضباط أو بعض هيئة الاستخبارات أو الأمن الدولة ينكرون أو يستفسرون من هذا الشخص اللي قام من الخليج وألقى هذه الكلمة، لكن حمانا أول فضل الله ثم احترام السياح يعني المصلحة. فقلت إن الله حباكم بعدة نعم يا أهل الشام، منها كما قال عن بني إسرائيل جعل منكم ملوكا وحباكم بفضائل، فصرت أعدد بعض فضائل الشام، وشكر الله أن تقوموا بالتوحيد، يعني لا تذهبوا لابن عربي تدعونه من دون الله، تذهبون تقيمون الشرك في بلد أنعم الله عليكم بسكناها، فإن في سكن الشام فضائل، أنعم الله عليكم بسكن هذه البلد فاشكروا الله بالتوحيد. الذي وجدته، وهذه الكلمة أول مرة تلقى في هذا المسجد، ربما من عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، لا نعرف 700 سنة ربما، في التوحيد كانت، والله كل أهل المسجد ولا أذكر واحد منهم خرج. إذن في مشرب طيب عند الناس هناك، تقبلهم للتوحيد في الأصل، العوام اللي هم ما تأثرت فيهم البدع بعض وصاروا حاقدين كالغلاة الصوفية، أو كلهم يسمعون دعوة التوحيد. على أنه لو كان فيهم من فيهم من النزاعات العصبية لقاطعني، لكن الحمد لله سلم الله وأتممنا الكلمة، وهي الوحيدة الذي كانت في مسجد في دمشق، ما أعرف أخواتها معلنة هكذا هل حصلت في دمشق أم لا، لأن الأمن كان يمنع بشدة أن يتكلم بما يضاد الصوفية. الصوفية تصادقوا مع ولي الأمر البعثي هناك كالبوطي، وصار كما ذكر لي شيخ الإسلام، ذكر لي بنه عبد القادر نعوت، يذهب البوطي لحافظ الأسد والأمن القومي السوري ويقول له هذول العصابة يعني اللي هم السلفيين لازم تمنعهم، ومن صفاتهم كذا، يقول له البوطي الصوفي ذاك الخبيث، يقول له من صفاتهم إنهم يحركون إصبعهم كذا، خلاص أول ما تشوفهم خلاص ما يحتاج الأمن تسوي تنقيب وتحقيق، أول ما تشوفه كذا يحرك إصبعه هذا سلفي، شيله نعوذ بالله. فهذه هي طريقة أهل البدع، يتصادقون مع السلطان ويمنعون أهل السنة، يمنعون أهل السنة من كلام في العلم توحيد سنة، لكن المهم يمنعونهم لأنهم ما يوافقونهم على محدثاتهم. نعم.
قال: وقوله تعالى ويعلمهم الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة. قاله الحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيرهم. وقيل الفهم في الدين ولا وقيل الفهم في الدين ولا منافاة.
إذا من قال السنة؟ سعدد لي اياهم اللي سمى الحكمة السنة.
الحسن
وقتادة
مقاتل بن حيان
ها؟ أبو مالك، والظاهر أنه هذا هو. نعم اقرأ.
قال: ويزكيهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني طاعة الله والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال: يعلمهم الخير فيفعلوه، والشر فيتقوه، ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه، ليستكثروا من طاعته، ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته. وقوله: إنك أنت العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يعجزه شيء، وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله.
طيب، لنقرأ المسند. حديث رقم كم في المسند وصلنا؟